الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: باب بيع الأصول والثمار.
نعم، شرع المصنف رحمه الله تعالى في كتاب أو باب بيع الأصول والثمار. المؤلف أفرد بيع الأصول والثمار بباب مستقل لكثرة فروع، يعني فروع هذا الباب، وإلا فهو داخل ضمن البيوع، داخل ضمن البيوع. الأصول جمع أصل، قال باب بيع الأصول، الأصول جمع أصل، وهو في اللغة ما يتفرع منه الشيء أو يبنى عليه الشيء. فالأب أصل للابن، لأن الابن متفرع عنه، وأساس الجدار هو أساس الجدار هو أصل للجدار، لأن الجدار يبنى عليه. أما الأصل في الاصطلاح فإنه يختلف بحسب المواضع، فإذا كان مثلا في كتاب يتحدث عن الأدلة ويذكر الأدلة، فإنه إذا قال الأصل فإن المقصود بالأصل الدليل، فلذلك يذكر المسألة ويقول والأصل في هذا قول الله تعالى أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا في الكتب التي تعنى بالأدلة. وأما الأصل هنا، المقصود بالأصل هنا بالأصول هو الأشياء الثابتة من العقار، من العقار أي الأراضي أو الدور أو الأشجار، هذه تعتبر أصول، تعتبر أصول. فبيع الأصول المقصود به الأشياء الثابتة من العقار أي الأراضي والدور وكذلك الأشجار. قال والثمار، والثمار جمع ثمر، وهو ما ينتج من الأشجار، فالنخلة تعتبر أصلا وتمرها يعتبر ثمرا لأنه نام منها. لكن المصنف ما جعل في عنوان الزروع، قال باب بيع الأصول والثمار، ولم يذكر الزروع، مع أن الزروع هي في هذا الأصل، بأنه تكلم عليها، سيذكر يعني في هذا الباب أيضا ما يتعلق بالزروع، فلعله يعني سكت عن ذلك في العنوان أو لم يذكره اختصارا أو اقتصارا، لأنه ليس المقصود في هذا الباب الكلام على شروط البيع، لأن شروط البيع تقدم ذكرها، ولا الموانع لأنه أيضا تقدم الكلام عليها، ولكن المقصود بيان ما يدخل في البيع وما لا يدخل من هذا الباب. نعم. قال المصنف
رحمه الله: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع.
نعم، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. التعبير هو التلقيح، فأفاد الحديث أنه عند بيع النخل بعد التعبير فإنها الثمرة الناتجة من النخل أو من هذا الأصل اللي هو تكون لبائعها، لأنها وجدت في ملكه قبل البيع، فالثمرة تكون لمالك الأرض أو لمالك الأصلي الذي هو هنا النخل، إلا أن يشترطها المبتاع أي المشتري، إلا أن يشترطها المبتاع أي المشتري. فإذا اشترط المشتري ذلك ورضي البائع به فله ذلك، لأن هذا يدخل في الشروط. فإذا باع نخلا مؤبرة فالثمرة ثمرة النخل المؤبر للبائع إلا إذا اشترط المبتاع، إن لم تؤبر تكون لمن؟ تكون للمشتري، لأنه ملك الأصل بهذا الشراء، فتكون للمشتري. هذا إلا يعني إن لم تؤبر. التعبير هنا يعني وجد عمل من الشخص وهو تلقيح النخل، فأوجد عملا وهذا العمل يعني يصلح به الثمر، فهو أوجد عملا يتسبب في وجود الثمر قبل بيعه هذا الثمر، وتكون أيضا نفسه متعلقة به، فلذلك يكون له أي لبائعه. فالحكم هنا معلق بأي شيء؟ بالتأبير، من باع نقلا بعد أن تؤبر، الحكم معلق بالتأبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق به الحكم، وليس لنا أن نتجاوز ما حده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الحكم معلق بالتأبير، فإذا أبرها مالكها قبل بيعها فإنها تكون له آني الثمرة، وأن البائع إذا أبر النخل قد عمل يعني يترتب عليه في الغالب إصلاح الثمر، وتكون نفسه قد تعلقت به فيكون له إلا أن يشترطها المبتاع. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك سائر الشجر إذا كان ثمره باديا.
نعم، وكذلك سائر الشجر إذا كان ثمره باديا. باديا أي بدأ فيه الصلاح، أي بدأ فيه الصلاح، لأنه قبل بدو الصلاح ما يجوز بيعه، فلذلك قال وكذلك سائر الشجر المثمر يكون مثل النخل إذا أبر قياسا عليه، قياسا على النخل. نعم.
قال رحمه الله: وإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع.
هنا ذكر الزرع مع أنه ما ذكر الزرع في العنوان، قال باب بيع الأصول والثمار، وهنا ذكر الزرع، وكان يعني لو عنون أو جعل الباب باب بيع الأصول والثمار والزروع يكون أفضل، لكن كثير من المصنفين يختصر في العنوان، يقول وإن باع الأرض وفيها زرع، يعني زرع ظاهر، وهذا الزرع لا يحصد إلا مرة كالبر والشعير فهو للبائع. الزرع على نوعين، الزرع على نوعين، الأول أن يكون مما يؤخذ مرة واحدة، يعني يحصد يكون مرة واحدة كالبر والشعير، فهذا يعني يبقى للبائع لأنه وجد قبل البيع ويعني في أرضه، فهو يكون للبائع فلا يشمله البيع، لا يشمله البيع ما لم يشترطه المشتري، ما لم يشترطه المشتري. ويبقى أيضا يبقيه بائعه إلى الحصاد، يعني يبقى إلى الحصاد، فلو طلب المشتري منه مثلا أن يخلي الأرض منه، يقول أنا اشتريت الأرض، ويعني يكون هذا الزرع الموجود لا أبقيه بعدما اشتريت، فليس له الحق في ذلك، فليس له الحق في ذلك، لأنه اشترى الأرض بعدما اشتد الحب أو وجد هذا الزرع، ووجوده أصلا في ملك بائعه قبل أن يبيعه، فيبقى إلى الحصاد والجذاذ ومؤونة السقي على البائع، مؤونة السقي على البائع، لأن البائع لم يملكه من قبل المشتري، وإنما هو أصل في ملكه، أصل في ملكه، فتبقى المؤونة عليه حتى يجذه أو حتى يحصده. ثم قال المصنف:
ما لم يشترطه المبتاع.
ما لم يشترطه المبتاع، فإذا اشترط المشتري في أصل البيع أن هذا الزرع الموجود الذي لا يحصد إلا مرة كالبر والشعير يكون له ولا يبقيه لبائعه، ورضي البائع بذلك فله ذلك، يعني إذا اشترط أن الزرع الظاهر في الأرض التي اشتراها يكون له، فإنه يكون ملكا له قياسا على اشتراط الثمرة المؤبرة، قياسا على اشتراط الثمرة المؤبرة كما تقدم في الحديث، إلا أن يشترطها المبتاع، من باع نخلا قد أبرت فهي لبائعها إلا أن يشترطها المبتاع، فكذلك يكون الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة كالبر والشعير. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان يجز مرة بعد أخرى.
هذا النوع الثاني، هذا النوع الثاني ذكرنا النوع الأول أن يكون مما يؤخذ مرة واحدة كالبر والشعير، والنوع الثاني قال وإن كان يجز مرة بعد مرة كالنعناع والكراث والبرسيم، هذه الأشياء التي تجز ثم تنبت ثم تجز مرة أخرى، هذا النوع الثاني. نعم.
فالأصول للمشتري،
فالأصول للمشتري، الأصول هي العروق، العروق والجذوع، يعني مبقاه إلى أوان جزها، مبقاه إلى أوان جزها في العادة. وكذلك اللقطة، إذا كان هذه الزروع مما تلقط كالطماطم مثلا، كالطماطم والباذنجان واللوبيا، فأنا الحكم فيها واحد، سواء التي تجز مرة بعد مرة أو التي تلقط ثم تنبت أخرى بدلا عنها، فإن الحكم فيها واحد. فالأصول للمشتري. نعم.
والجزة الظاهرة عند البيع للبائع،
والجزة الظاهرة عند البيع للبائع، لأنه باعها وهي موجودة، يعني حان أوان قطفها، فتكون لبائعها لأنها نمت ووجدت في ملكه قبل أن يبيع الأرض، فله الجزة الظاهرة عن الأولى، المرة الأولى. أما ما بعد ذلك فإنه يكون للمشتري، ولذلك المصنف فالأصول للمشتري، فالأصول للمشتري التي تنبت هذا مرة أخرى، إنما للبائع الجزة الأولى لأنها نمت ونبتت وترعرعت في ملكه قبل بيعها. نعم.
قال مصنف رحمه الله: فصل في حكم بيع الثمار وصلاحها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
نعم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، يعني لا يجوز أن يباع الثمر قبل بدو صلاحه، وبدو صلاحه أن يحمر أو يصفر، أن يحمر أو يصفر، يعني يتغير لونه الأخضر فينقلب إلى الأصفر أو الأحمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمار حتى يبدو صلاحها. وسئل أنس رضي الله عنه ما بدو صلاحها، قال أن تحمر أو تصفر، أن تحمر أو تصفر، لأنها إذا بيعت قبل بدو الصلاح فإنها يعني لا تصلح للأكل وتكون عرضة للآفة وللفساد، وإذا حصل شيء من ذلك فإن يكون هناك نزاع بين البائع وبين المشتري، والشريعة يعني ترفع مثل هذه الأشياء التي تكون سببا للنزاع والخلاف والتشاحن والتباغض. نعم.
قال رحمه الله: ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز.
نعم، يقول إن باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز، يعني يبيعها ويبقيها شاريها إلى الجذاذ، فإنه يجوز لمفهوم الحديث السابق نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وهنا البيع بعد بدو الصلاح على الترك إلى الجذاذ، لأنها يعني قد بدأ فيها الصلاح، وإذا بدأ فيها الصلاح فإنها يؤمن في الغالب العاهة والفساد على الثمرة بعد بدو صلاحها، لكن للمشتري أن يشترط إبقاءها إلى الجذاذ لأنها تتكامل، لأنها تتكامل، ولو اشتراها واشترط البائع جزها وقطعها فإنه يتضرر المشتري بذلك، يتضرر المشتري بذلك. نعم.
قال رحمه الله: فإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق.
نعم، إن أصابتها جائحة، يعني اشتراها وأبقاها إلى الجذاذ بعد بدو صلاحها، يقول فإن أصابتها جائحة، يعني أصابتها آفة، أصابتها آفة، فرجع بها على البائع، يعني يرجع المشتري بالثمن على البائع، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. فالحديث دليل على أن الثمر إذا أصابته جائحة ولو كان شراؤه بعد بدو صلاحه أنه يكون يعني للمشتري أن يرجع بذلك على البائع لهذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر.
أي نعم، صلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو. يقول: فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، في رواية تحمر وتصفر. نعم.
والعنب أن يتموه.
والعنب أن يتموه، يعني أن يظهر فيه ماؤه، أن يكون ماؤه حلوا، أن يكون ماؤه حلوا، يعني إذا ذقت طعم العنب وجدته حلوا إذا كان أبيض، وإن كان أسود فبأن يظهر فيه السواد، يظهر فيه السواد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمرة حتى تزهو، وعن العنب حتى يسود، وعن الحب حتى يشتد، وعن الحب حتى يشتد. فيكون النخل أو التمر بأن يصفر ويحمر، ويكون بالعنب إن كان أبيضا أن يكون طعمه حلوا، وإن كان أسود يعني يسود، والحب يكون يشتد ويقوى. نعم.
قال رحمه الله: وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله.
نعم، يقول: وسائر الثمر أن يبدو فيها النضج ويطيب أكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يطيب، حتى يطيب، ويعرف كما ذكرنا بدو صلاح النخل بالاصفرار والاسوداد، والعنب أن يسود، والحب أن ييبس ويشتد. فيكون بيع الثمر له ثلاث حالات: أن يبيع الثمر قبل بدو صلاحها مع أصلها، أو الزرع قبل أن يشتد حبه مع أصله، يعني يبيع الثمر قبل بدو الصلاح لكن مع الأرض، باع الأرض بما فيها الثمر وباع الأرض بما فيها الحب، ففي هذه الحالة حكم البيع يجوز، يجوز، لأن الثمر تابع للشجر، وكذلك الحب يعني ولو لم يشتد لأن الثمر تكون تابعة للأصل، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، فيجوز تبعا للأرض، لأن الأرض قد بيعت. فبيع الثمر قبل بدو صلاحه إذا كان مع بيع الأرض نفسها فإنه يجوز تبعا، لأنه كما يقول الفقهاء يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرت، قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المبتاع. فهنا الثمر وإن لم يبدو ولا يبدو صلاحا لكن لأنه بيع مع الأرض نفسها فيأخذ حكم الأرض، لأن يكون حكمه تبعا للأرض. الثاني أن يبيع الثمر قبل بدو صلاحه وليس مع بيع الأرض، يبيع الثمر لوحده، في هذه الحالة الحكم إيش؟ ما يجوز، يعني هذا المنهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الثمر قبل بدو صلاحه. الحالة الثالثة أن يبيع الثمر بعد بدو صلاحها، أو الزرع بعد اشتداده، بدون أن يكون مع الأرض، بدون أن يكون مع الأرض، هذا حكمه إيش؟ الجواز، حكمه الجواز، لمفهوم حديثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن بيع الثمار قبل أن تبدو أن يبدو صلاحها. فإن باعها قبل بدو الصلاح مع الأرض نفسها هذا جائز تبعا للأرض، وإن باعها قبل بدو الصلاح ليس مع بيع الأرض نفسها فهنا لا يجوز، لأنه منهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح، وإن باعها مستقلة بعد بدو الصلاح فيها فهذا جائز لأن الأدلة تدل عليه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب الخيار.
نعم، انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الكلام في باب الخيار. والخيار في اللغة اسم مصدر من الاختيار، من الاختيار، وهو الاصطفاء والانتقاء. وفي الاصطلاح هو حق المتعاقدين، حق المتعاقدين أو أحدهما في اختيار فسخ العقد أو إمضائه، حق المتعاقدين أو أحدهما في إمضاء الفسخ، فسخ العقد أو فسخ أو إمضائه، يعني يختار كل من المتعاقدين إما أن يمضي الفسخ أو يفسخه أو يختاره أحدهما. والخيار له عدة أنواع، منها خيار المجلس، وهو المراد هنا بكلام المصنف لما قال إيش؟
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما.
نعم، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، هذا يسمى خيار المجلس. والمراد به أن المتبايعين إذا تبايعا فلكل واحد منهما أن يفسخ العقد ما لم يتفرقا عن المكان الذي تبايع فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. خيار المجلس يعني حال جلوس المتبايعين فلهما الخيار حال الجلوس ما لم يتفرقا بأبدانهما. فالمصنف قال ما لم يتفرق بأبدانهما، طبعا الحديث ما فيه بأبدانهما، لكن قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا. بعض أهل العلم قال يتفرق بأقوالهما، لأن هذا هو الأصل في البيوع أو الأصل في العقود، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن التفرق هنا تفرق بالأبدان، أنه تفرق بالأبدان. ويسمى خيار المجلس حتى لو تبايع واقفين فيأخذ الحكم نفسه، حتى لو تبايع وأمضي البيع واقفان أو يمشيان مع بعضهما فالحكم واحد، الحكم واحد في المقصود بخيار المجلس، فلكل واحد منهم الحق في فسخ البيع وإبطاله ما دام في المكان الذي تبايع فيه، والذي يسمى مجلس العقد أو يسمى خيار المجلس، وهو حق لكل واحد منهما إن اختار جميعا أن يمضيا، وإن اختار يكون الخيار لأحدهما فلهما يعني أن ينفي الخيار، يعني يجلسون حال العقد ويقولون ترى بدون خيار، من اتفق عليه بدون خيار، هذا لهم، وله أن يسقطها أحدهما والآخر يقول لا لي الخيار، لي الخيار، فإن اتفق على إسقاطه فلهما ذلك، وإن اشترطه أحدهما ورضي الآخر فله فللمشترط ذلك. فهذا هو خيار المجلس، يعني يتحدثان في البيع نفسه، فإذا تفرق بأبدانهما لزم البيع، لزم البيع، ما لم يتفقا على أنه لا بيع، ما لم يتفقا على أنه لا بيع، لو اتفقا حال الجلوس على أنه لا بيع خلاص انتهى الموضوع، لكن لو ما زال يعني في المجلس وقد عرض الشيء الذي يراد بيعه فهما في الخيار ما لم يتفرقا من المجلس. وكما ذكر سواء كان جالسين أو قائمين أو يمشيان أو بالهاتف، كيف يتصور بالهاتف؟ يعني بعضهم يقول بالهاتف ما في خيار، والبعض يقول فيه خيار، وهو إيش؟ أثناء المحادثة، أثناء المحادثة حتى تنتهي المحادثة، فإذا انتهت المحادثة يكون لزم البيع، يكون لزم البيع. طيب والبيع إذا كان الآن عبر النت، عبر النت، يعني الآن له أشكال مختلفة، قد تظهر صفحة أو فيها المحادثة، المحادثة بالكلام، يعني هذا يكتب وهذا يكتب وهذا يكتب، فهذا يعتبر إيش؟ بمثابة المجلس في هذه الحالة. أو يحصل يعني تكون هناك ورقة يذكر فيها الأشياء التي يراد بيعها، فإذا رضي بها البائع وقعها وأرسلها للمشتري ورضي بها ووقعها خلاص يكون هنا تم البيع، يعني فيكون اعتبار المجلس هو الحال التي يعني الوقت الذي يمضيانه مع الكتابة والمحادثة حتى يتم ذلك، حتى يتم ذلك. فالحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا يدل على أن التفرق تفرق بالأبدان وليس بالأقوال. بل إن ابن أبي ذؤيب يعني أنكر على مالك رحمه الله تعالى، الإمام مالك ما يرى التفرق بالأبدان، يرى التفرق بالأقوال، فاشتد ابن أبي ذؤيب رحمه حتى قال يستتاب مالك، يقول يستتاب في هذا الحديث، كيف يقول بالأقوال والحديث يقول يتفرق؟ فقال يستتاب مع جلالة قدر الإمام مالك رحمه الله ورحمه أئمة المسلمين. لكن من شدة هذا الإمام على الأخذ بظاهر الحديث ولا داعي للتأويل، فيقول يستتاب مالك في هذا الحديث، كيف يقول تفرق بالأقوال وإنما يدل الحديث على التفرق بالأبدان. نعم.
قال رحمه الله: فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع.
أين يقول فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع، أي لم يفسخه ويبطله في مجلس العقد، فقد وجب البيع. صحيح لو أبطل الشيء في مجلس العقد انتهى الموضوع، لو قال انتهينا لا بيع ولا شراء ما، لكن الكلام لو أنه عرض الأمر وما زال التداول فيه ثم تفرقا، يعني وضحت الصورة ووضحت صورة المبيع وقيمة المبيع وكيفية بيع، تحادث في هذا ثم تفرق بأبدانهما، فهنا يعني يلزم البيع، هنا يلزم البيع. لكن إن كان فسخوا هذا في مجلس العقد أو أبطلوه فينتهي الأمر. ولذلك قال فإن تفرق ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع، يفهم منه أنه لو أحدهما ترك البيع وأخبر أنه لا يريد هذا الشيء فإنه يبطله في مجلس العقد، لكن إن لم يتم هذا الأمر فإن البيع يصبح لازم، أي لازم البيع في حق البائع والمشتري، وليس لواحد منهما الخيار في فسخ العقد للحديثين السابقين، وليس له أن يخرج يعني بقصد إبطال البيع، بقصد إبطال البيع، يعني لأنه يعني يدخل الضرر على صاحبه، يدخل الضرر على صاحبه. نعم، هذا ما يتعلق بخيار إيش؟ بخيار المجلس، بخيار المجلس. سمي خيار المجلس لأن الخيار فقط فترة محدودة هو حال الجلوس، قد تطول الحالة، قد تطول، يعني قد يجلسون ساعة ساعتين ثلاث أربع، يمكن يكونوا في طيارة والرحلة طويلة فما زال يعني في المجلس. حتى ذكر الشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى يقول يمكن رحلة طويلة 13 ساعة وهم مع بعض، هذا يعتبر مجلس طالما أنهم يتباحث في هذا الموضوع حتى يتفرق، حتى المهم أنهم يكونوا في المجلس، مجلس العقد أو مجلس الذي هو فيه الخيار. نعم.
قال رحمه الله: إلا أن يشترطا الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما وإن طالت المدة إلا أن يقطعاه.
هذا نوع آخر من الخيار، وهو خيار الشرطي، خيار الشرط الذي تقدم خيار إيش؟ خيار المجلس، وهذا خيار يسمى خيار الشرط، والمراد به أن يشترط المتعاقدان أو أحدهما أن له الخيار في فسخ البيع أو إمضائه مدة معلومة، مدة معلومة. في المذهب عند الحنابلة ما يشترطون 3 أيام ولا أكثر ولا أقل، بل يرون المدة التي يتفقان عليها، المدة المهم لابد تكون مدة ويتفق عليها المتبايعان. فهنا هذا يسمى خيار الشرط، والمراد به أن يشترط المتعاقدان أو أحدهما أن له الخيار في فسخ البيع أو إمضائه مدة معلومة. مثل يقول أشتري منك البضاعة على أن أشاور فيها، أن أشاور فيها، لكن لابد يحدد وقت، كم تشاور، يوم يومين ثلاثة أكثر أقل، فتكون يعني المدة يتفقون على المدة. ويدخل هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. فإذا شرط عند العقد أن لكل منهما أو لأحدهم الخيار مدة معلومة كشهر أو أكثر أو أقل، فلمن له الخيار في حق هذه المدة، من له الخيار فله أن يفسخ العقد، له أن يبطله الذي له الخيار، وهذا المسمى خيار الشرط. طيب الملكية تكون لمن في مدة الخيار؟ تكون للبائع ولا للمشتري؟ ها ها، للبائع، للبائع، لأن البيع ما تم، ما زال في ملكه، لأنه ما تم، إنه يجوز إذا كان الخيار. طيب إذا كان في مدة الخيار، لو قام المشتري ببيع هذا، ببيع ما له فيه الخيار، باعه على شخص آخر، إيش يصير؟ خلاص لزمه البيع، لأنه لماذا عرضه للبيع، ولماذا معناته رضي بالشراء، معناته رضي بالشراء. فيشترط في خيار الشرط ثلاثة شروط: تراضي الطرفين، وأن يكون مدة معلومة، يعني أن يرضى الطرفان البائع والمشتري بذلك، وأن يحدد مدة معلومة، وأن يكون هذا في صلب العقد أو بعده، لكن في مدة الخيارين، في مدة خيار المجلس وخيار الشرط، أن يكون هذا في مدة يعني إما أثناء العقد في صلبه أو بعده، لكن في مدة الخيارين، يعني خيار الشرط المجلس وخيار الشرط. متى ينتهي؟ متى ينتهي هذا الخيار؟ إذا انتهت المدة التي حددها، أو اتفق جميعا على قطع الخيار، إما تنتهي المدة أو يقولوا يتفقان على أن نقطع الخيار. في هذه الحالة يكون يعني قد انتهى الشرط الذي يعني كان بينهما. لعل نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الأخ يسأل يقول: ما الطريقة الفضلى لدراسة الفقه وأصول الفقه لمن يبتغي أن يلتحق بكلية الشريعة بعد سنة؟ ما شاء الله، طيب، هذا حدد سنة، طيب، يعني يبدأ بمتن فقهي مختصر يقرأه على شيخ، ثم يعني بعده متن آخر لكن يعنى بالدليل، وهكذا حتى يتمرس على لغة الفقهاء وعلى اصطلاحاتهم. وكذلك الأصول أيضا يبدأ بمتن ثم بعده بكتاب آخر يعنى بذكر شيء من الأدلة، فيكون هذا طيب. طيب يعني كلية الشريعة ليش قرروا بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله تعالى؟ لأن في الغالب قديما وإلى أزمنة يعني ماضية كان في غالب من يدخل كلية الشريعة من معاهد علمية، فيكون قد درسوا، يعني قد درسوا على الأقل دراسة في مذهب من المذاهب. مثل عندنا كان في المعهد العلمي يعني زاد المستقنع كله يدرس متوسط إلى الثانوية يكون كامل، وكذلك معهد الجامعة وهكذا، ومعاهد علمية أخرى في كثير من بلاد المسلمين. فيكون عندما يأتي وهو قد درس فقه في مذهب من المذاهب أخذ متنا أو أكثر أو مختصرا أو أكثر، بعد ذلك يسهل عليه دراسة الفقه المقارن. أما قبل أن يكون قد درس شيء من هذه اللي تعتبر مقدمات للدراسة المقارنة فإن يصعب عليه. الخط هذا ما هو واضح، لكن يقول: ما القول الراجح في حصول الجائحة؟ الحديث واضح فيها، واضح فيها كما ذكرنا أنه أن المشتري يرجع على البائع بالجائحة. يقول: إذا أجر رجل منزلا لشخص معين وبعد ذلك المؤجر باع البيت بدون علم المستاجر، فما حكم هذا البيع؟ على كل من استاجر شيء ملك منفعته طول الفترة التي استأجرها، فلو بيع يعني هذا البيت الذي الشخص قد استأجره واستأجر فيه فإنه يملك المنفعة حتى تنقضي المدة التي استأجر عليها واتفق مع بائعها. البيع ما يبطل، لكن هو يبقى له يعني ملك هذه المنفعة التي استأجر بها. يقول: ذكرت شيئا أو كذا أن ليس له أن يفارق المجلس بقصد الإلزام في البيع، بقصد الإلزام في البيع. لا، المقصود أن لا يفارق المجلس بحيث لا يتم البيع، بحيث لا يتم البيع. يعني هو يخرج من المجلس ومقصوده عدم إتمام البيع، لكن إن خرج على يعني ما يكون هناك تصرف منه على غير ما يقتضيه العمل في مثل هذا الأمر، لأنه قد يخرج بسرعة ومقصوده ألا يتم هذا الأمر بدون أن يكون بعلم صاحبه. يقول: هل نحفظ من الكتاب مثل الكتاب في الفقه أم نعرف ونفهم المسائل من أجل الضبط، فما الطريقة الصحيحة؟ إذا أمكن الحفظ مع الفهم هذا جيد، وإن لم يمكن الحفظ فالفهم هو المقصود. يعني إن أمكن جمع الاثنين فهذا طيب. يقول: هل ينتهي خيار المجلس في الطيارة بانتقال أحدهم من كرسي إلى كرسي آخر؟ لا، إلا إذا انتهت الرحلة وانزلوا، يعني طالما هم ما زالوا في نفس المجلس. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.